السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بمواصلة القراءة في تقريب التدمرية، هذه الرسالة للعلامة العثيمين رحمة الله عليه وعلينا. وقلنا أن فحوى تقريب الرسالة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم في هذه العقيدة التدمرية عن أمرين اثنين من أمور المعتقد: الأمر الأول صفات المولى عز وجل، والأمر الثاني أنه لا تعارض قط بين الشرع وبين القدر. ثم تكلم عن الصفات وذكر قواعد وذكر خاتمة، فقال: القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في بقية الصفات، والخاتمة كما ذكرنا أتى بمثالين من الواقع: المثال الأول وهو الروح، المثال الثاني ما في الجنة من نعيم ورد ذكر اسمه في القرآن. بعد ذلك قال أن الخاتمة تحتوي على قواعد عظيمة مفيدة: القاعدة الأولى أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، القاعدة الثانية ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجب علينا الإيمان به سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه. وتكلمنا عن قضية عرفنا معناه أم لم نعرفه، يقصد بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة العثيمين رحمة الله عليهما أنه يوجد بعض أفراد من الأمة لا يعرف المعنى لجهله، ولكن يوجد الكثير يعرف المعنى. القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها، أي ظاهرها التي دلت عليه لغة العرب باعتبار أصل المعنى، لا باعتبار تمام المعنى ولا باعتبار كيفية المعنى. وتكلم الشيخ في القاعدة الثالثة عن بعض المحاذير التي تتوهم من إجراء النصوص على ظاهرها، وهي أن يظن الظان أن الله سبحانه وتعالى بثبوت هذه الصفات عنه سواء في الكتاب أو في السنة أنه يشبه المخلوقين. قلنا أن هذا محظور ما ينبغي لعاقل أن يقع فيه. القاعدة الرابعة نبدأ بها. القاعدة الرابعة: توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك. قال: اعلم أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها النصوص أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه فيقع في أربعة محاذير. يبقى أول شيء وقع فيه أنه توهم من قول الله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، توهم من ثبوت هذه الصفة لله عز وجل أنها تماثل صفات المخلوقين. فلما وقع في هذا التوهم ترتب عليه أربعة محاذير. قال: المحذور الأول أنه فهم من النصوص صفات تماثل صفات المخلوقين وظن أن ذلك هو مدلول النص، وهذا فهم خاطئ، فإن الصفة التي دلت عليها النصوص تناسب موصوفها وتليق به، وتمثيل الخالق بالمخلوق كفر وضلال لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص الكفر والضلال لقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقوله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، يعني ألا تضلوا. الثاني، أي الثاني من المحاذير المترتبة على أنه توهم أن نصوص الصفات تماثل صفات المخلوقين، المحظور الثاني أنه جنى على النصوص حيث نفى ما تدل عليه من المعاني الإلهية ثم أثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهر اللفظ، فكان جانيا على النصوص من وجهين، يعني ثم أثبت لها معاني من عنده لما قال استوى بمعنى استولى، ولما قال يد الله يعني قدرة الله، ولما قال غضب الله أي أراد الانتقام، أثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهر اللفظ، فكان جانيا على النصوص من وجهين. معنى كلمة من وجهين أنه لغى المعنى الذي يدل عليه اللفظ، دي الجناية الأولى، وأتى بمعنى آخر من عنده، ودي الجناية الثانية. أدي معنى كلمة الشيخ هنا من وجهين. ها، الجناية الأولى أنه ألغى المعنى الذي دل عليه النص، ألغى المعنى الذي دل عليه النص. الجناية الثانية أنه أتى بمعنى آخر لم يدل عليه النص. ولعلكم تذكرون في ثنايا كلامنا الكثير الماضي قلنا أن اليد في لغة العرب لها معان ثلاث: القدرة والنعمة والفضل والجارح. وقلنا أن السياق هو الذي يحدد المعنى المراد، فسياقها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تدل إلا أنها صفة ذاتية لله عز وجل لا تنفك عن الذات، ولا يتصور وجود الذات بدونها. الثالث أنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم، فيكون بذلك قائلا على الله ما لا يعلم، وهذا محرم بالنص والإجماع. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اكتب عندك، رتبت هذه الذنوب من الأصغر إلى الأكبر، رتبت هذه الذنوب من الأصغر إلى الأكبر. ووجه ذلك أن الله أتى بالشرك بعد الإثم والبغي، وأتى بعدهم بالقول عليه بغير علم. بالشرك بعد الإثم والبغي، وأتى بالقول عليه بغير علم بعد الشرك. الرابع أنه إذا نفى عن الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال لزم أن يكون الله سبحانه وتعالى متصفا بنقيضها من صفات النقص، وذلك لأنه ما من موجود إلا وهو متصف بصفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات. انتبهوا، فإذا انتفت صفة الكمال عنها لزم اتصافها بصفات النقص. يبقى بناء على ذلك أي موجود لا بد أن يكون له وصف، بغض النظر كمال أو نقص، بغض النظر صفة أو أكثر. ومن أجل ذلك أثبت العلماء تناقض الجهمية لما أثبتوا لله صفة الوجود المطلق دون أن تضاف لله، فحاصل الكلام أو يلزمهم من ذلك أنه عدم، لأن مسألة وجود مطلق ليس له وجود إلا في الأذهان. أما إذا أضيف إلى الله فيلزم منه إثبات صفة لله عز وجل. الجهمية أبوا ذلك، وبناء على ذلك لما كفرهم أهل العلم لأنهم وصفوا الله عز وجل بالعدم. يبقى كل موجود له وصف، صفة أو اثنين أو أكثر من ذلك، كمال أو نقص، ولكن موجود عاري عن الصفات هذا متناقض لا يقبله عقل، هذا هو العدم عياذا بالله. وحينئذ يكون من نفى عن الله تعالى ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال معتديا في حق الله تعالى، حيث جمع بين نفي صفات الكمال عنه وتمثيله بالمنقوصات والمعدومات، بل قد يرتقي به الغلو في النفي إلى تمثيله بالممتنعات المستحيلات. ويكون أيضا جانيا على النصوص حيث عطلها عما دلت عليه من صفات الكمال لله تعالى، وأثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهرها، فيجمع بين النفي والتمثيل في صفات الله وبين التحريف والتعطيل في نصوص الكتاب والسنة، ويكون ملحدا في أسماء الله وآياته. اكتب عندك ووجه الإلحاد. ووجه الإلحاد أنه لم يثبت الصفات التي دلت عليها الأسماء، أنه لم يثبت الصفات التي دلت عليها الأسماء بدلالة التضمن أو دلالة الالتزام، أنه لم يثبت الصفات التي دلت عليها الأسماء سواء بدلالة التضمن أو دلالة الالتزام. طبعا كما لا يخفى عليكم ما ينفعش نقول مطابقة، ها؟ أنا لو أريد أن لا أريد أن أسهب في كل شيء حتى لا يضيق الصدور، يبقى معروف المطابقة ما ينفعش هنا، يبقى دلالة إيه؟ التضمن ولا دلالة الإيه؟ الالتزام. أدي نوع من أنواع يا أخوانا الإلحاد. لذلك ولعلكم تذكرون وإحنا بنتكلم في القواعد المثلى لما ذكر العلامة العثيمين من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل تجريد الاسم عما دل عليه من معنى. وقلنا هذا إن أسماء الأعيان أو الأعلام يكون للاسم للمسمى الذي أطلق عليه الاسم حظ من معنى الاسم أو لا يكون، هذا وارد. أما في سمات أسماء المولى عز وجل وفي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وفي أسماء القرآن فلها حظ كامل من المعنى الذي دل عليه الاسم، وتنبلكوا أما عدا ذلك ممكن يكون له جزء منه وممكن ألا يكون له جزء منه. طيب قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اكتب عندك والأمر في قوله تعالى اعملوا ما شئتم للتهديد والوعيد، والأمر في قوله تعالى اعملوا ما شئتم للتهديد والوعيد. ومثله قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومثله قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأن البعض يظن أنها للتخيير، لا، للوعيد والتهديد. يقول مثال ذلك أن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش فيتوهم واهم أنه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، وأنه محتاج إلى العرش كحاجة الإنسان للأنعام والفلك. الفلك طبعا اللي هي السفن، فلو عصرت الدابة لخر المستوي عليها، ولو انخرقت السفينة لغرق المستوي عليه. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب على قياسه الفاسد، فينفي بذلك حقيقة الاستواء. ومنشأ هذا الوهم الذي توهمه في استواء الله على عرشه ظنه أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وهذا ظن فاسد، لأن الله تعالى أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة، لم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عمن يتناول المخلوق، فتعين أن يكون استواء خاصا يليق به كسائر صفاته وأفعاله لا يماثل استواء المخلوقين، كما أن الله نفسه لا يماثل المخلوقين. ألا ترى في قوله إلى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، هل يتوهم أحد أن بناءه إياها كبناء المخلوق سقف البيت بحيث يحتاج إلى زنبيل ومجارف وضرب لبن وجبل طين ونحو ذلك؟ فإذا كان لا يحتاج إلى ذلك في هذه في هذا الفعل من أفعاله لازم أن لا يكون محتاجا إلى العرش في استوائه عليه، بل هو سبحانه الغني عن العرش وغيره. اكتب عندك بأيد أي بقدرة وليست جمع يد. فتجد هذا الذي نفى حقيقة الاستواء الذي هو ظاهر النصوص وقع في تلك المحاذير الأربعة، فقد مثل ما فهمه من استواء الله على عرشه باستواء المخلوقين، وعطل النصوص عما دلت عليه من صفة الاستواء اللائق بالله ثم حرفها إلى معان لا تدل عليه. وكان نفيه لذلك وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن فاسد، ولزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها الاستواء ثبوت صفة نقص بفوات هذا الكمال. وجه النقص فين؟ أنه لما قال استوى بمعنى استولى يلزم من ذلك لزوما لا انفكاك عنه أن العرش لم يكن مع الله ثم استولى عليه الله، ولا شك أن هذا كفر ليس بعده كفر. أدي معنى كلمة ثبوت صفة نقص بفوات هذا الكمال. مثال آخر قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، فيتوهم واهم أن الله تعالى داخل السماء وأن السماء تحيط به، كما لو قلنا فلان في الحجرة فإن الحجرة محيطة به، فينفي بناء على هذا الوهم كون الله تعالى في السماء ويقول إن الذي في السماء ملكه وسلطانه ونحو ذلك. ومنشأ هذا الوهم ظنه أن فيه التي للظرفية تكون بمعنى واحد في جميع مواردها. انتبهوا لهذه الأمور، ولعلكم تذكرون احنا قلنا معاني الحروف وقلنا معاني الألفاظ ثابتة ولا بتتغير؟ تتغير. ولعلكم تذكرون لما تكلمنا عن المشترك والمترادف والمتواطئ والمتشكك تكلمنا عن هذه الأمور، يبقى أصبح عندي ألفاظ معينة وحروف معينة لها معان متعددة. هذا المعنى الذي يحدده سياق الكلام. وانتبهوا إخوانا الله يبارك فيكم أن مثل هذا الذي قرره العلامة العثيمين نقلا عن شيخ الإسلام، إياك أن تظن أنه يخفى على أهل البدعة، لا، دهية من أوليات لغة العرب، اللي هو أن معاني الألفاظ ومعاني الحروف تختلف باختلاف السياق والتراكيب والتقديم والتأخير والإفراد والاقتران وحالة المخاطب وحالة المخاطب، هذه ثوابت. ولكن أعاذكم الله من كل مكروه وسوء، هكذا الهوى إذا استحكم على النفس. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الهوى. انتبه. ومنشأ هذا الوهم ظنه أن في التي للظرفية تكون بمعنى واحد في جميع مواردها، وهذا ظن فاسد، فإن في يختلف معناه بحسب متعلقها، فإنه يفرق بين كون الشيء في المكان وكون العرض في الجسم، العرض اللي هو الصفة، وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق المكتوب فيه. فلو قيل هل العرش في السماء أو في الأرض لقيل في السماء، مع أن العرش أكبر من السماء كثيرا. وعلى هذا فيخرج قوله أأمنتم من في السماء على أحد وجهين، إما أن تكون السماء بمعنى العلو، وده من معاني السماء في اللغة، فإن السماء يراد بها العلو كما في قوله تعالى وأنزل لكم من السماء ماء، والمطر ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض لا من السماء نفسها، فيكون معنى كونه تعالى في السماء أنه في العلو المطلق فوق جميع المخلوقات. خذوا بالكم مسألة العلو المطلق والعلو النسبي، العلو النسبي موجود لكل مخلوق، ما يوجد أحد في علو إلا وهو في سفل، مظبوطة؟ قاعد هو مثلا في البرج المليون لابد أن يكون أسفل شيء وأعلى شيء، أما العلو المطلق فهذا لا يكون إلا لله عز وجل. طيب يقول وليس هناك ظرف وجودي يحيط به إذ ليس فوق العالم شيء سوى الله عز وجل، وأما أن تكون في بمعنى على، يبقى بناء على ذلك قوله تعالى أأمنتم من في السماء ستخرج في وجهين، السماء بمعنى العلو، واخد بالك، يبقى في العلو وعلو مطلق ولا علو نسبي مطلق. طيب أو إما أن تكون في بمعنى إيه؟ بمعنى على. يقول كما جاءت بمعناها في مثل قوله تعالى فسيروا في الأرض أي على الأرض، وقوله عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى أأمنتم من في السماء أي على السماء أي فوقه، والله تعالى فوق السماوات وفوق كل شيء. فإن قال قائل في قوله تعالى مثلا ولأصلبنكم في جذوع النخل. مضبوط؟ فيه هنا بمعنى ايه؟ فلو قال قائل لما لم يأتي بعلى بدلا من فيه، الجواب لها معنى لا يستقيم الكلام وبلاغة القرآن إلا بفيه، بيبقى لها معنى زائد. انتوا فاكرين واحنا بنتكلم عن الألفاظ المشتركة والمترادفة، لما قلنا المترادف معناه ايه؟ ها، ألفاظ ظاهرها الاختلاف وتدل على ايه؟ معنى واحد. لما قلنا قعد وجلس، ذهب ومضى، بر حنطة قمح، فاكرين؟ وقلت لكم نقلا عن أهل العلم، قلنا إن الترادف هذا بهذا المعنى لا وجود له في القرآن مطلقا، واخد بالك؟ ليه؟ قال لك لأن القرآن في قمة الفصاحة والبلاغة، فلما جاء بفيه وكان بمعنى على لا يصلح أن تحذف فيه ويأتي بها بعلى أبدا. ليه؟ لأن قمة البلاغة والفصاحة في إيه؟ في لفظة فيه. كذلك أأمنتم من في السماء، لما لم يقول على السماء، لا، في هنا فيه وإن كانت بمعنى على ولكن لها معنى زائد لا يتحقق إلا بورود هذا الحرف. اتفهمت المعلومة دي؟ فتجد هذا الذي نفى أن يكون الله في السماء حقيقة وقع في المحاذير الأربعة، فقد مثل ما فهمه من كون الله تعالى في السماء بكون المخلوق في الحجرة ونحو ذلك، وعطل النصوص عما دلت عليه من علو الله تعالى في السماء، ثم حرفها إلى معان لا تدل عليه، وكان نفيه وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن فاسد، ولزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها كونه في السماء ثبوت صفة النقص، لأن نفيه لصفة العلو يستلزم أحد أمرين ولا بد. زي بالضبط لما خدنا أنواع التقابل، كنا تقابل تضاد وتقابل مخالفة، وقلنا تقابل منه الضدين والنقيضين والمتضائفين. لما أمليت عليكم هذه التعريف قلت لكم التدمرية مش سهلة خالص، وعشان كده أنا حاولت على قدر استطاعتي آتي بالتعريف التي أكثر شيخ الإسلام من استخدامها وأمليها عليكم، بحيث حينما تقرأ التعريف وضع عندك، وخبل، لأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه في التدمرية وفي الوسطية وفي كل ما كتب في المعتقد أو حتى في المسائل الفقهية كان بيرد على جهابذة العلم، فكان يخاطبهم بلسانهم. أمال هي كتب انشرحت ليه؟ اصحى يا باشمهندس خالد، كتب انشرحت ليه؟ لأنه كان بيخاطب جهابذة أساطين في العلم ليس لهم نظير، فكان يعلو بمستواهم في المخاطبة وفي الألفاظ. جينا احنا بقى وقعنا في ورطة، ايه هي؟ ما استطعنا ان نستوعب كلامه، فأتينا بشروح أهل العلم اللي هم على درجة عالية كبيرة منا، بدأوا يفهموا كلامه ويبسطوه لنا، ولكن في أثناء الكلام بيأتوا ببعض المصطلحات لازم تكون عارف. احنا قلنا قبل ذلك في اللي هو الضدين لا يجتمع، يبقى إذا وصفت شيئا بالوجود أو بالحياة يلزم منه لزوما لا انفكاك منه تنفي عنه الموت. طب لو نفيت عنه الحياة يلزمك ايه؟ تثبت له الموت. فإن قلت أنه ليس بحي وليس بميت يضحك منك المجانين. أدي معنى الضدين والنقيضين والمتضائفين. المتضائفين اللي هو الأبوة والبنو، ممكن أقول عبد الله ابن فلان وفلان ده مش أبوه؟ يستحيل. وبقول مثلا فلان ابن أبو فلان وده مش ابنه؟ مستحيل. يبقى في ثوابت معينة عندها إذا اختلف معك المخاصم في واحدة منها كف عن الكلام، تقول له أنت وصفت الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارج العالم، خلاص يلزمك لانفكاك أن هذا عدم. أدي فائدة لذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما جه يرد على المناطقة فرد المنطق أفحمهم بكلامه. ليه؟ اللي هي ثوابت المعقول. فأمر الله يبارك فيكم تعريفات اللي أملتها عليكم إن كانت فقدت منك، وهذا ما لا أرجوه، لا حرج أبدا أن نعيد إملاءها مرة ثانية لأنها في منتهى الأهمية. فرجائي الله يبارك فيكم التعريفات، ونبهت قلت يا أخوان نكتب التعريفات ديت في أجندة عندك، أجندة مخصوصة راجع عليها بين الحين والحين. أنا امبارح لحد الساعة 12 أو 1:30 وأنا براجع في الدروس وبراجع في التعريفات. ليه؟ ما أصل طبيعة البشر مع تقدم السن ومع هموم الحياة لابد أن تنسى، فلابد أن تراجع بحيث لما بنقرأ في الشرح ما يجيش أسئلة يعني أنا ملزم أن أجيب طالما أعلم، ولكن بيبقى لها واقع سيء على نفسي. أأمل الله يبارك فيكم شيء من الجد والاجتهاد، وبفضل الله وله الفضل في الأولى والآخرة، ولا أريد أن أقسم ما يدرس في هذا المسجد وفي غيره من المساجد التي بفضل الله أسعدنا الله فيها أعلى مستوى في تحصيل العلوم الشرعية في جامعات العالم. وابحث وشوف، يعني لابد أن يؤخذ الأمر بمأخذ الجد. كن بقى أن احنا ليس في مقدورنا أن احنا نعطي ورقة مختومة والكلام ده كله، والله إن كنت بتنظر لهذا اعيد النظر تاني وانت أعلى كعبا من ذلك. نحن نتعلم لنعمل ونعبد الله على بصيرة وننشر العلم. ورقة مش ورقة ما يعنيناش ولا لها لازمة عندنا. أنا يهمني أن أرسخ قدمك في العلم الصحيح بأدلته والفهم السديد لكلام سلفنا الصالح في المعتقد. وطبعا مش عاوز بقى أكرر وأقول الهجمة شرسة والخبثاء تكلموا ولعنوا شيخ الإسلام ابن تيمية وأحمد بن حنبل ولعن هؤلاء الأئمة عليهم لعائن الله ولا نشك في كفرهم بأعيانه، ولكن نريد أن نرسخ أقدامنا قبل فوات الأوان. فرجائي رجائي الله يبارك فيكم التعريفات التي أمليها عليكم والتعليقات أن تؤخذ بمأخذ الجد. طيب، يقول ولزم ولازم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها كونه في السماء ثبوت صفة النقص. طب لو قال قائل لا يلزمني أنني نفيت الله في السماء أن يلزم من ذلك أنني وصفته بالنقص، لا مش على كيف، ده يلزمك لزوما لانفكاك عنه. ليه؟ إن قلت لا يلزمك جمعت بين النقيضين والضدين، وهذا مخالف لصريح العقول. طيب، فإما أن يكون الله تعالى في كل مكان بذاته، حلها أنت، والقول بهذا في غاية الضلال والكفر، لأنه يستلزم إما تعدد الخالق وإما تبعضه، ويستلزم كذلك أن يكون في محلات القدر والأذى التي يتنزه عنها كل ذي مروءة فضلا عن الخالق. وده اللي أقر وحدة الوجود. قالوا أنت بتقول يعني إحنا نفيناه ليس في السماء يلزمنا أن يكون في كل مكان، إحنا موافقين في كل مكان، خلاص شاهدين على أنفسهم بالكفر وانتهى الأمر على ذلك. وإما أن يكون الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجي ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل ولا مبينا ولا محيثا ونحو ذلك من العبارات المتضمنة للتعطيل المحض، وحقيقة هذا نفي وجود الخالق جل وعلا. وطبعا لا تنسى الأعرابي لما دخل على الخليفة المأمون وقال أيها الأمير إن هؤلاء القوم ضيعوا إلهك فالتمس لك إلها غيره. قال له إزاي؟ قال لهم إن قيل لهم صف المعدوم لن ينخرم قيد أنملة عن وصفه لله، ضيعوا إلهك. والشيء بقى اللي يحزنك إن يتشدق بعضهم ويقول ده مذهب أهل السنة والجماعة الأشعري. القاعدة الخامسة في علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه، ما أخبرنا الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة ومجهول من جهة، معلوم لنا من جهة المعنى ومجهول لنا من جهة الكيفية. أما كونه معلوما لنا من جهة المعنى فثابت بدلالة السمع والعقل. ما معنى السمع يا عبد الله؟ فمن أدلة السمع قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من باب التنبيه فقط، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من ظن أن الحديث قاصر على تعليم التلاوة فقد أخطأ خطأ فادح. ده تعليم التلاوة نوع يشمل كل ما تضمنه القرآن من معان ومن أحكام ومن معتقدات. أنا بعلم القرآن، بتعلم إيه؟ والله أنا بتعلم وجوه الإعراب من القرآن، نعم علم. أتعلم النسخ والمنسوخ علم، أتعلم التفسير علم، أتعلم المعتقد علم، أتعلم بعض الأحكام الفقهية من بيع وشراء وطلاق ونكاح علم. أما من ظن التجويد فقط، لا يا أخوانا، هذا قصور في الفهم. خيركم من تعلم القرآن وعلم، وإياك ثم إياك أن تغفل حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، معنى ذلك زهد في السنة أبدا. دنا لكي أتعلم القرآن وأعلمه وجدت فيه لفظا مجملا أو حكما مطلقا أو حكما عاما بينته السنة وقيدته وخصصته، لابد أن أرجع للسنة. يبقى خيركم من تعلم القرآن وعلمه يشمل الدين كله. وجه الاستدلال من الآيات على قوله إن ما أخبرنا به ربنا عز وجل عن نفسه علمنا من وجه ومجهول من وجه. قال الشيخ فحث الله تعالى، ده وجه الاستدلال يا أخوان، يعني لو كتبت فوق كده وجه الاستدلال على ما سبق يكون أحسن. فحث الله تعالى على تدبر القرآن كله ولم يستثن شيئا منه، يعني لما قال تعالى ليتدبروا آياتي لم يقل إلا آيات الصفات أو إلا مثلا آيات اليوم الآخر أو وصف الجنة والنار، ما قال. أفلا يتدبرون القرآن، أو قوله تعالى ليتدبروا آياتي، لفظ عام يشمل كل آية القرآن. يقول ووبخ من لم يتدبره، وبين أن الحكمة من إنزاله أن يتدبره الذين أنزل إليه ويتعظ به أصحاب العقول، ولولا أن له معنى يعلم بالتدبر لكان الحث على تدبره من لغو القول. واضحة؟ يعني لما قال تدبروا القرآن، طيب لما أمر بتدبر القرآن يبقى أمر بشيء له وجود، صح؟ علشان كده بمناسبة هذه المقولة جال في خاطري حكم افطنوا له، وهو إيه؟ هل من الممكن أن الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء ليس له وجود؟ ممكن؟ يستحيل. طيب ممكن ينهى عن شيء وعند النهي ليس له وجود، صح؟ ولكن فيما بعد يكون له ايه؟ وجود. زي بالضبط سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تفترق امتي على كذا وكذا وكذا، كان في موجود عنده ولكن بعد ذلك ايه؟ وقع. ولما قال عن الخبيث الهالك ذي الخيصرة التميم يخرج من ضئض هذا، خرج على عهد النبي حد؟ ابدا ما خرج. ولما قال قتلهم شر قتل تحت أديم السماء لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، كان موجودون على عهد سيدنا النبي؟ أبدا، ولكن جاءوا بعد ذلك. زي إيه بالضبط بقى؟ انتبهوا للحكم ده واعلموه. قوله تعالى في آية بيعة النساء اللي هي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، قف هنا، ولا يقتلن أولادهن. في قوله تعالى في سورة النحل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، مش كده برضو؟ أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ التفسير واضح. لدرجة وصل الجرم ببعض الأعرابي كانت إذا امرأته أتاها المخاط هتولد يخرج بها إلى الجبل ويحفر لها حفرة ويقول تمخضي فيها، يعني إيه؟ اولدي هنا عشان ما يكلفش نفسه عناء ويشيل، تعال انت على بعضك كده. فإذا وضعت، طبعا المولود هينزل فين؟ في الحفر، يقلبه كده، ذكر يشد ويطلع، أنثى خليك زي ما أنت. واخدين بالكم؟ الشاهد من الآية إيه؟ أن كل من كان يقتل المولود أو الجنين الرجال. فكيف جاء الخطاب للنساء؟ ده محل الشاهد. ما هو الآية بنقولها إيه؟ إذا جاءك المؤمنات يبين على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. استنبط بعض أهل العلم من هذه الآية دليل صريح على حرمة الإجهاض، لأن هي اللي تموت الولد. أما المرأة كانت لما تلد وتلد بنت تموتها؟ أبدا، ده كانت ممكن من شدة حزنها على ابنتها تموت خلفها بعد أن يقتلها أبوه. فكيف ينهى ربنا عن ذلك؟ قال أهل العلم هذا فيه إشارة على حرمة الإجهاض، لأن المرأة هي التي تقوم بإجهاض نفسها في غالب الأحيان وإن ساعدها بعض القوم. كذلك هنا لولا أن له معنى يعلم بالتدبر لكان الحث على تدبره من لغو القول، ولكان الاشتغال بتدبره من إضاعة الوقت، ولفاتت الحكمة من إنزاله، ولما حسن التوبيخ على تركه. والحث على تدبر القرآن شامل لتدبر جميع آياته الخبرية العلمية والحكمية العملية، فكما أننا مأمورون بتدبر آيات الأحكام لفهم معناها والعمل بمقتضاه. خدوا بالكم هنا حتى لا يختلط عليك الأمر. هنا بيقول الشيخ إيه؟ فكما أننا مأمورون بتدبر آيات الأحكام لفهم معناها والعمل بمقتضاها، إذ لا يمكن العمل بها بدون فهم معناها. يبقى الغرض من آيات الأحكام أفهم المعنى الذي من خلاله أعمل، فإن عثرت على علة الحكم صريحة وواضحة فبها ونعمة، وإلا أعمل للحكمة العامة في كل الأوامر. ها اتفهمت؟ تاني، أنا بتدبر مثلا قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا كل المؤمنين يغضوا من أبصار، كل آيات الأحكام أنا بتدبر الآيات لأنها من جملة القرآن والنص الشرعي أمرني بتدبر كل الآيات. طب آيات الأحكام أنا بتدبرها ليه؟ حتى أفهم الحكم الشرعي وأعمل به. فإن استطعت أن أصل إلى علة صريحة صحيحة للحكم حتى أقيس عليه غيره فبها ونعم. طيب ما استطعت أن أصل إلى علة الحكم، أعمل بمقتضى الإيه؟ الحكمة من التشريعات اللي هي إيه؟ رفع الحرج، دفع المضرة، قلب المنفعة، اللي هي الحكمة العامة للتشريعات. إياك أن تظن إن أنا بتدبر حكم معين واخترعت له علة لم تأتي منصوصة علي، لا، ده من الضلال البين. فلابد أن نميز بين تدبر آيات الأحكام الغرض منها أصل الحكم وأصل للعمل به. أقيم الصلاة، فهمت خلاص، أمرني ربي أن أقيم الصلاة، ولله على الناس حد البيت، أمر ربي أن أحد بيت الله الحرام، يبقى فهمت المعنى المراد. بعد ذلك وقفت على علتي صريحة خير وبركة، عجزت عن علته الظهر أربعة وأسر، العشاء أربعة وأجهر، ما استطعت أن أصل، يبقى في حكمة ولكن الله أخفاها عنا. أدي معنى تدبر آيات الأحكام. يقول: فكذلك نحن مأمورون بتدبر آيات الأخبار لفهم معناها واعتقاد مقتضاها والثناء على الله تعالى بها، إذ لا يمكن اعتقاد ما لم نفهمه أو الثناء على الله تعالى به. وأما دلالة العقل على فهم معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه فمن وجهين. أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب الإخبار وأغلى مطالب الأخبار، فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى، وما أخبر به عن فرعون وهامان وقارون وعن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم معلوم المعنى، مع أن ضرورة الخلق لفهم معنى ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد. يعني لما قال عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. كويس، المعنى مفهوم وواضح، وكل علماء التفسير قالوا أن الله عز وجل بعد أن أهلكه شك قومه أنه مات، فأمر ربنا عز وجل البحر فطرحه على الشاطئ: فاليوم ننجيك ببدنك. واخد بالك، المعنى مفهوم. وكذلك عن قارون: فخسفنا به وبداره الأرض. المعنى مفهوم. فكيف يكون ما أخبرنا به ربنا عن هؤلاء القوم مفهوم المعنى، وما أخبرنا به عن نفسه غير مفهوم، مع أن ما أخبرنا به عن نفسه أعظم وأعلى قدرا؟ هذا أمر واضح. يبقى بناء على ذلك، عشان كده لمثل هذه المعاني وغيرها قال الشيخ الإسلام رحمة الله عليه: والتفويض شر من التعطيل وشر من التحريف. ما هو أصل طالما ما انتش عارف معناه يبقى فوض. والتفويض شر من التحريف وشر من التعطيل. طيب، يقول: وأما دلالة العقل على فهم معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه فمن وجهين. الوجه الأول، أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب الإخبار وأغلى مطالب الأخبار، فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى، وما أخبر به عن فرعون وهامان وقارون وعن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم معلوم المعنى، مع أن ضرورة الخلق لفهم معنى ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد. الوجه الثاني، أنه من المحال أن ينزل الله تعالى على عباده كتابا يعرفهم به بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، ويصفه بأنه علي حكيم كريم عظيم مجيد مبين بلسان عربي ليعقل ويفهم، ثم تكون كلماته في أعظم المطالب غير معلومة المعنى. كلمة في أعظم المطالب، ما المراد بها؟ اللي هي الإخبار عن الله عز وجل بالأسماء والصفات والأفعال. يقول: ثم تكون كلماته في أعظم المطالب غير معلومة المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يعلمها الناس إلا أماني، ولا يخرجون بعلمها عن صفة الأمية كما قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فإن قلت: ما الجواب عن قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإن هذا يقتضي أن في القرآن آيات متشابهات لا يعلم تأويلهن إلا الله. قلنا: الجواب أن للسلف في الوقف في هذه الآية قولين. أحدهما الوقف عند قوله إلا الله، وهو قول جمهور السلف والخلف، وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله الحقيقة التي يؤول الكلام إليه لا التفسير الذي هو بيان المعنى. فتأويل آيات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكنهها، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل ولم يرد بها السمع فلا يعلمها إلا الله. الثاني الوصل فلا يقفون على قوله إلا الله، وهو قول جماعة من السلف والخلف، وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم التفسير الذي هو بيان المعنى، وهذا معلوم للراسخين في العلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحتي إلى خاتمتي أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيره. وبهذا يتبين أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم معناه إلا الله تعالى، وإنما تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله على قراءة الوقف، وتدل على أن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه الذي يخفى على كثير من الناس على قراءة الوسط. وعلى هذا فلا تعارض مع ما ذكرناه من أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معنى، اكتب عندك وعليه. فالوقف على لفظ الجلالة من ناحية الوجوب أو جواز الوصل، من ناحية الوجوب أو جواز الوصل، يتوقف على المراد من التأويل، من ناحية الوجوب أو الوصل يتوقف على المراد من التأويل. فإن قلنا أن التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء فالوقف واجب، فإن قلنا أن التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء فالوقف واجب، وإن قلنا أن التأويل بمعنى التفسير والبيان فيجوز الوصل، وإن قلنا أن التأويل بمعنى التفسير والبيان فيجوز الوصل. فالوقف واجب، وإن قلنا أن التأويل بمعنى التفسير والبيان فيجوز الوصل. وأما كون ما أخبرنا الله به عن نفسه مجهولا لنا من جهة الكيفية فثابت بدلالة السمع والعقل. فأما دلالة السمع فمن وجهين: الأول قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فإن نفي الإحاطة بالله علما شامل للإحاطة بذاته وصفاته، فلا يعلم حقيقة ذاته وكنهها إلا هو سبحانه وتعالى وكذلك صفاته. الثاني أن الله أخبرنا عن ذاته وصفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها، وعقولنا لا تدرك ذلك، فتكون الكيفية مجهولة لنا لا يحل لنا أن نتكلم فيها أو نقدرها بأذهاننا، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما دلالة العقل على ذلك، ما المراد بذلك يا هربيطي؟ ما المراد بذلك؟ أيها الشيخ عزت، أحسنت، على أن كيفية صفات المرأة والزلة مجهولة. انتبه يا أحمد شوي. وأما دلالة العقل على ذلك فلأن الشيء لا تدرك كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره المساوي له أو الخبر الصادق عنه. وهذه الثلاثة أرجو أن تحفظ، مكتوب عندك إيه؟ فلأن الشيء لا تدرك كيفيته، يعني أنا ما استطعت أن أدرك كيفية مشي العلامة ابن باز رحمة الله عليه إلا لما رأيته، أو له نظير أي في الخلقة، أو أخبرني أحد رآه. هي دي الثلاثة، والعقل يقول ذلك، وهذا كله منتف في حق الله. فلأن الشيء لا تدرك كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره المساوي له أو الخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية ذات الله تعالى وصفته، فتكون كيفية ذات الله وصفته مجهولة لنا. وأيضا فإننا نقول ما هي الكيفية التي تقدرها لذات الله تعالى وصفاته؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تنطق بها بلسانك فالله أعظم وأجل من ذلك، وإن أي كيفية تقدرها في ذهن أو تنطق بها بلسانك فستكون كاذبا فيها لأنه ليس لك دليل عليها. يقول بهذا التقرير الذي تبين به أنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله، يتبين بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني آيات الصفات ويدعون أن هذا هو مذهب السلف، وهذا الذي ادعاه حسن البنا لما قال في رسالته العقائد: ومذهبنا في صفات المولى عز وجل مذهب السلف تفويض المعنى إلى الله. هذا من الكذب، من الكذب على سلفنا الصالح، ومن الكذب على الأدلة، ومن الكذب على الشرع. وقد ضلوا فيما ذهبوا إليه وكذبوا فيما نسبوه إلى السلف، فإن السلف إنما يفوضون علم الكيفية دون علم المعنى، وقد تواترت النقول عنهم بإثبات معاني هذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا. فمن الإجمال قوله: أمروها كما جاءت بلا كيف. ومن التفصيل ما سبق عن مالك في الاستواء. لذلك من باب التنبيه بعض المبتدعة في القصة المشهورة عن الإمام مالك رحمة الله عليه، لما أتاه رجل وسأله عن الاستواء قال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أولوها وقال: ما معنى استوى؟ فقال الإمام مالك الكلام المشهور هذا من التحريف والضلال. الرجل سأل عن كيفية الاستواء والإمام مالك رد ردا شافيا كافيا، قال: الاستواء معلوم أي المعنى، ومجهول الكيف والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، اكتب عندك، وله اسم آخر: موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. يقول المعروف باسم العقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة تحقيق رشاد سالم. وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص، ولا الملائكة ولا السابقون الأولون. وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليه، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته وعن كونه خالقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم، أو عن كونه أمر ونهى ووعد وتوعد، أو عما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر. ولا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليه ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي. خدوا بالكم من دي كويس، ده بقى من لوازم التفويض. يعني ربنا خطبنا بألفاظ معناها فوضنا، طيب ما بناء على ذلك أنا أبدأ أسرح بعقلي وأقف لها على معنى. وده يا أخوانا الذي نحوه الباطنية، وبدأ كل آيات الأحكام يستنبطون منها أمورا غير الواقع. قال لك الصلاة من قال الصلاة اللي هي تتوضى وتبهدل نفسك وتصلي والكلام لا، ومن قال لك ان الحج تروح مكة والطوف، الكلام ده غير صحيح، ده له معان أخر نستنبطها نحن بعقولنا. عشان كده دايما الباطنية قال أهل العلم ليس من أهل الملل الثلاث، لا من اليهود ولا من النصارى ولا من المسلمين، زندقة ليس بعدها زندقة، انتبه كده. وعلى هذا التقدير، ما معنى التقدير هنا؟ اللي هو ايه؟ ان يوجد في القرآن الفاظ لا نعرف معناها، اخبأ الله معناها عنه. يقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الامر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لان تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم احد معناه، وما لا يعلم احد معناه لا يجوز ان يستدل به. فيبقى هذا الكلام سد لباب الهدى والبيان من جهة الانبياء، وفتحا لباب من يعرضهم ويقول ان الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الانبياء، لان نحن نعلم ما نقول ونبينه بالادلة العقلية، والانبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن ان يبينوا مرادهم. فتبين ان قول اهل التفويض الذين يزعمون انهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلامه رحمة الله عليه. التأويل لغة ترجيع الشيء إلى الغاية المراد منه من الأول إلى الرجوع، وفي الاصطلاح رد الكلام إلى الغاية المراد منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه، ويطلق على ثلاثة معان. الأول التفسير والبيان. طيب اكتب عندك وللتأويل معنيان فقط عند السلف، وللتأويل معنيان فقط عند السلف، وهما التفسير والبيان أو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. والتفسير والبيان أو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. وأما المعنى الثالث فعند المتأخرين ولم يكن عند السلف. فعند المتأخرين ولم يكن عند السلف. يا شيخ ياسر أنا أمليت عليكم في هذا المسجد قبل ذلك. ياسر أنا بقول يا شيخ ياسر وفيش غيرك؟ لا لا أنت. وقلت إن القرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها بالخيرية تنتهي عند سنة 220. أرجو تفصيل ذلك. القرن الأول كم سنة والثاني والثالث؟ أسمعني، أمليت عليكم في هذا المكان صح يا تم؟ ها لا تدري هاني 100 عام. أحسنت، يبقى القرن الأول اللي هو عصر الصحابة 100، التابعين 70، تابع التابعين 50، فيكون المجموع 20 و200. ده نهاية القرون الثلاثة المفضلة. من جاء بعدها يعني يكون على نهجهم وعلى منهجهم ولا يكون منهم. طيب وفي الاصطلاح رد الكلام إلى الغاية المراد منه بشرح معناه أو حصول مقتضى، ويطلق على ثلاثة معان. الأول التفسير، وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به، ومنه قوله تعالى عن صاحبي السجن يخاطبان يوسف نبئنا بتأويله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وسبق قول ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ومنه قول ابن جرير أي الطبري وغيرهم من المفسرين تأويل قوله تعالى أي تفسيره. والتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم. المعنى الثاني من معاني التأويل مآل الكلام إلى حقيقته، فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وذلك في حق الله كنه ذاته وصفته التي لا يعلمها غيره، وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب. اكتب عندك وعليه. فتأويل الخبر تصديقه وتأويل الأمر امتثاله. وعليه، فتأويل الخبر تصديقه وتأويل الأمر امتثاله. مثال الخبر قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء. ومنه قوله تعالى عن يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. ومثال الطلب قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، أي يمتثل ما أمره الله به في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يبقى قولها يتأول القرآن، أي يمتثل ما أمر الله به، اللي هو إيه؟ امتثال الإيه؟ الأمر وتصديق الخبر. وتقول فلان لا يتعامل بالربا، يتأول قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والتأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعا. فأما قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل فيها التفسير، ويحتمل أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته بناء على الوقف فيها والوصل. فعلى قراءة الوقف عند قوله إلا الله يتعين أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته، لأن حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمه إلا الله عز وجل. وعلى قراءة الوسط يتعين أن يكون المراد به التفسير، لأن تفسيره معلوم للراسخين في العلم فلا يختص علمه بالله تعالى. فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرار، وهذا هو التأويل المعلوم لنا، لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليها، وهذا هو التأويل المجهول لنا. وكذلك نعلم معاني ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته، ونميز الفرق بين هذه المعاني فنعلم معنى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك. ونعلم أن الحياة ليست هي العلم، وأن العلم ليس هو القدرة، وأن القدرة ليست هي السمع، وأن السمع ليس هو البصر، وهكذا بقية الصفات والأسماء. لكننا نجهل حقائق هذه المعاني وكنهها الذي هي عليه بالنسبة إلى الله عز وجل. اكتب عندك: والحياة في الكائنات تنقسم إلى قسمين. والحياة في الكائنات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول: حياة بالنفس. حياة بالنفس، وهي تتضمن كل ما فيه روح. القسم الثاني: حياة بالنمو. حياة بالنمو، وهي تتضمن كل ما ينمو. حياة بالنمو، يبقى حياة بالنفس كل ما فيه روح، حياة بالإيه؟ بالنمو، كل ما ينمو ويزداد. يقول: وهذان المعنيان للتأويل هما المعنيان بالمعروفان في الكتاب وكلام السلف. المعنى الثالث للتأويل: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضي. وإن شئت فقل: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضي. وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه وأصوله، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات. وهل هو محمود أو مذموم؟ هل هو حق أو باطل؟ والتحقيق أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به، ويكون من المعنى الأول للتأويل، وهو التفسير، لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به، سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره، ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم. ثاني تحتاج إلى شيء من البسط، والله المستعان. يقول أنه إن دل عليه دليل صحيح في حق فهو حق محمود يعمل به. يبقى أنا عندي دلوقتي لفظ له معنى. بالبحث في لغة العرب وجدنا له أكثر من معنى، كويس، ولكن وجدنا أن بعض المعاني أظهر من بعض. فالمعنى الأظهر بنسميه الظاهر، والمعنى الأقل منه في الظهور بنسميه المؤول. فاكرين الكلام ده؟ يبقى عندي ظاهر وعندي إيه؟ مؤول. الأصل أن يعمل بالظاهر، وهو المعنى المتبادر إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ. مظبوط كده؟ مجرد بسمع اللفظ له معنى عندي أعمل به. ولكن وجدوا في لغة العرب إن هذا المعنى الظاهر ممكن يكون غير مراد. ليه؟ لعدة احتمالات. قالوا الاحتمال الأول، إن أخذناه على ظاهره يلزم منه لوازم فاسدة، فلكن ما ينفعش. لو أخذنا هذا اللفظ على ظاهره اللي هو يتبادر إلى الذهن يلزم منه لوازم فاسدة، وبناء على وجود هذه اللوازم الفاسدة قالوا لا، يبقى نبحث عن المعنى الآخر. يبقى لكي نصرف اللفظ من معناه الظاهر اللي هو المتبادر إلى الذهن عند السماع إلى معنى آخر مؤول أو مرجوح، قال لك لازم من إجراء اللفظ على ظاهره لوازم فاسدة. أيضا يكون المعنى المؤول المصار إليه في لغة العرب، يعني له معنى في لغة العرب، وأيضا يكون الدليل دل على ذلك، وأن الدليل يسلم من المعارضة. أربع شروط حتى نطبق هذا التأويل. الشرط الأولاني، يلزم من إجراء اللفظ على ظاهره لوازم إيه؟ فاسد. زي إيه بالضبط؟ قول من قال، أو قول بعض الناس استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ابن سلول بيقولها، والجد بن قيس قالها، وكثير قالوها. يبقى هذا اللفظ، لذلك الإرجاء في حديث لم يعمل خيرا قط ما قالوا بالظاهر، وما قال أحد بظاهره قط، لأن كلمة لم يعمل خيرا قط يعني معناها ما فعل شيء من الخير قط. أما الإرجاء قالوا ده أتى بقول اللسان وبقول القلب وبعمل القلب، واخد بالك؟ يبقى أصبح إجراء اللفظ على ظاهره لزم منه لوازم فاسدة، يبقى لا يجوز العمل به. يبقى أول حاجة إيه؟ يلزم من إجراء اللفظ على ظاهره إيه؟ لوازم إيه؟ فاسدة، يبقى لا يعمل به. الأمر الثاني، أن يكون المعنى المصار إليه اللي احنا هنصرفه له، المعنى المصار إليه دلت عليه لغة العرب، يعني من معاني هذه الكلمة في قواميس اللغة زي ابن فارس ولسان العرب والمصباح المنير وغير ذلك، يبقى له معنى في لغة العرب. يبقى استوى بمعنى استولي ملهاش في لغة العرب، ليس لها هذا المعنى قط. المعنى أو الشرط الثالث، أن يدل الدليل على ذلك. المعنى الشرط الرابع، أن يسلم هذا الدليل من المعارضة. أعيد يا شمار تاني، اللي هو التأويل بالمعنى الثالث اللي هو صرف اللفظ من معنى الظاهر إلى معنى المؤول. الكلام ده أمليناه كثيرا، ولكن أرى أمامي كثيرا من إخواننا ما يسمع هذا الكلام، فأعيد وأرجو أن يحفظ عن ظهر قلب. يبقى عندي ألفاظ في لغة العرب، اللفظ ده باستقراء اللغة وجدوا له أكثر من معنى، ولكن وجدوا إن بعض المعاني أظهر من بعض. بعض المعاني أظهر من بعض هنسميه المعنى الظاهر. ضابطه إيه؟ هو الإيه؟ المعنى المتبادر إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ. ساعة ما تقول واحد بيقول لك إلحق رأيت جملا يجري شرد من صاحبه، على طول حتى لو انت مغمض. جمل باربع رجول واسنام ورقبة طويلة وعمال يجري على الاخر. يبقى مجرد سماع اللفظ ايه تبادر معنى للذهن، ده اسمه المعنى الظاهر. الاصل عند علماء الاصول ايه؟ المعنى الظاهر يعمل به. طيب متى بقى اتركه واذهب الى الاخر على سبيل الوجوب مش اختيار؟ قال لك والله لو اجريناه على ظاهره لزم منه لوازم فاسدة. اول حاجة، وكلمة لوازم فاسدة لابد أن تكون منضبطة. ما هو المبتدع يقول لك طيب خلاص، ما هو أنت لو أجريت اللفظ على ظهره وقلت إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله يد الله فوق أيديهم، لو أجريت هذا اللفظ على ظاهره لزم منه لوازم فاسدة. ما هي؟ قال لك يبقى ربنا يده تشبه يد المخلوقين تعالى الله عما يقولون. طب ليه ما؟ قال لك من عندي نص تاني وهو ليس كمثله شيء. يبقى الذي قال يد الله فوق أيديهم هو الذي قال ليس كمثله شيء، والصفة تقدر بذات الموصوف. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ما هو ده اللي بيحتاج بيه الأشعرة دلوقتي. تتكلم معاه في أي آية من آيات الصفات يقول لك لا لوازم فاسدة. عشان كده ركزت معاكم قلت لكم خد بالكم من اللوازم. فقلنا لازم كلام الله ولازم كلام رسول الله. لازم ولا مش لازم يا حسام؟ أحسنت يا ابن الله يبارك فيك. إن صح أن يكون لازما فهو لازم. طب لم يصح خلاص، يبقى لما يجي يقول لي يلزمك من قولك الرحمن على العرش استوى، يلزمك من ذلك أن شبهت الله بخلقه ويلزم منه التحيز والكلام ده، قل له لا مش لازم. إزاي؟ أهو ليس بلازم. يبقى لازم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن صح أن يكون إيه لازما فهو إيه فهو لازم. الشرط الثاني أن يكون المعنى المصار إليه دلت عليه لغة العرب، دلت عليه لغة العرب. الشرط الثالث أن يدل الدليل الشرعي على ذلك اللي بنسميها القرينة. الشرط الرابع أن يستمد الدليل من الإيه؟ من المعارضة. نرجع للكتاب. مثال ذلك قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فإن الله تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل، وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى بدليل قوله فلا تستعجلوا. ومنه قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ظاهر اللفظ إذا فرغت من القراءة والمراد إذا أردت أن تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ لا إذا فرغ من القراءة. وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلا مذموما وجديرا بأن يسمى تحريفا لا تأويل. مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإن ظاهره أن الله تعالى على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل، وهذا هو المراد في تأويله إلى معنى استولى. وملك تأويل باطل مذموم وتحريف للكلم عن مواضيع لأنه ليس عليه دليل صحيح. طيب يبقى التأويل بالمعنى الثالث هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب بالشروط التي ذكرناها. هذا القسم يا اخواننا اللي هو التأويل بالمعنى الثالث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. اكتب عندك والتأويل بالمعنى الثالث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يبقى بناء على ذلك أنا عندي التأويل كم نوع بقى؟ ها؟ خمس؟ خمس؟ مظبوط؟ اللي هو التفسير والبيان، الحقيقة التي يقول إليها الشيء. القسم الثالث ينقسم إلى إيه؟ ثلاثة أقسام. يبقى خمسة أنواع تنحفظ كما تحفظ اسمك. ها كتبنا يا أبو عمر؟ القسم الأول التأويل المحمود وهو ما سبق ذكره. التأويل المحمود وهو ما سبق ذكره. القسم الثاني التأويل الفاسد ويسمى بالتحريف. وهو صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى ظنه الصارف وليس بشيء. صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى ظنه الصارف وليس بشيء. صرف اللفظ اللي هو التأويل ايه ده؟ الفاسد، صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى ظنه الصارف وليس بشيء. مثال ذلك، مثال ذلك أيما امرأة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل، صرفها الأحناف إلى أنها المرأة الصغيرة التي لا تدرك، صرفها الأحناف إلى المرأة الصغيرة التي لا تدرك. أما من أدركت وعقلت لا يشملها الحديث، أما من أدركت وعقلت لا يشملها الحديث. صرفها الأحناف إلى المرأة الصغيرة التي لا تدرك. قالوا الصغيرة اللي ما ينفعش تجوز نفسها، طب والكبيرة اللي بتفهم قالك تجوز نفسها، يبقى هنا صرفها الأحناف إلى المرأة الصغيرة. طب ما فيش دليل. وقالوا المرأة الكبيرة التي تدرك زواجها صحيح بقرينة. أنا قلت لكم في التعريف إيه؟ أن يظنه الصرف إيه؟ بقرينة وليس بشيء. القرينة إيه؟ قال اكتب، والقرينة هي كما يقاس صحة، كما يصح عقد بيعها وشرائها يصح عقد نكاحها، كما يصح عقد بيعها وشرائها يصح عقد نكاحها. اكتب عندك وهذا باطل، وهذا باطل لورود النص، وهذا باطل لورود النص. القسم الثالث اللي هو التحريف الايه؟ التحريف الباطل، اللي هو صواب وتحريف. يبقى دول التأويل الباطل والتأويل الفاسد والتأويل الباطل اللي هو بيسموه التحريف. التأويل الباطل وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب. الصواب التحريف، الصواب يعني معناه الحقيقي تحريف، ولكن هم قالوا تأويل بحيث يلبسوا على الناس، ولكن هو تحريف، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب. وهذا القسم الثالث له ثلاثة أنواع، لمعنى آخر لم تدل عليه لغة العرب، زي تفسير الرافضة والباطنية، واخد بالك؟ والليل إذا وقب، والقمر إذا، اللي هي قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، قالوا كلام قبيح في تفسير هذه الآيات، يعف اللسان عن ذكره، كما قالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، عائشة إلى غير ذلك. يبقى هنا صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب، هذا إن سماه علماء الأصول بالتأويل الباطل، ولكن صوابه التحريف. القسم الثالث هذا له ثلاثة أنواع. النوع الأول تحريف اللفظ بالزيادة أو النقصان، تحريف اللفظ بالزيادة أو النقصان، بالزيادة أو النقصان، كقولهم استوى بمعنى استولى، كما قالت بنو إسرائيل حبة في شعيرة أو حنطة، كما قالت بنو إسرائيل قيل لهم وقولوا حطة قالوا حنطة. قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله نون اليهودي ولام الجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، كما قال ابن القيم في نونيته نون اليهودي اللي هي حنطة، ولام الجهمي اللي هي استولى هما في وحي رب العرش زائدتان، هما في وحي رب العرش زائدتان. ده اسمه ايه يا مشايخ بقى؟ ايه تحرفهم في ايه في اللفظ اللي هو بالزيادة او الايه او النقصان؟ القسم الثاني تحريف المعنى مع بقاء اللفظ كما هو، تحريف المعنى مع بقاء اللفظ كما هو. كقولهم يد الله قدرة الله، وقولهم ينزل ربنا تنزل رحمة ربنا. تحريف اللفظ، تحريف المعنى مع بقاء اللفظ. يبقى اللفظ زي ما هو، هو ما اقترب منه، ولكن اقترب الى ايه؟ الى المعنى. قال لك اللفظ زي ما هو، يد زي ما هي، لا هقول يد ولا كلام، هي كما هي، ولكن سيحرف الايه؟ المعنى الذي دلت عليه. يبقى تحريف المعنى مع بقاء اللفظ كما هو. كقولهم يد بمعنى القدرة، ينزل ربنا اي تنزل رحمة ربنا. القسم الثالث اكتب جنبها كده، وهو من أدقها وأخفاها، وهو من أدقها وأخفاها. تحريف الأدلة عن مواضعها، تحريف الأدلة عن مواضعها. مثال ذلك الاستدلال بحديث صلة ابن زفر، الاستدلال بحديث صلة ابن زفر على أن من اكتفى بالنطق بالشهادتين ولم يعمل خيرا قط لا يخلد في النار. الاستدلال بحديث صلة ابن زفر على أن من نطق بالشهادتين ولم يعمل خيرا قط أي بجوارحه لا يخلد في النار. ده تحريف يا أخوانا، تحريف خطير. بل الاستدلال الصحيح من الحديث أن هؤلاء القوم، أن هؤلاء القوم لا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا صيام، وأدركوا آباءهم على هذه الكلمة فهم يقولونها. أن هؤلاء القوم لا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا صيام، بل أدركوا آباءهم على هذه الكلمة فهم يقولونها. خلاص كده واضحه يا مشايخ المسائل ديت؟ واضحه يا حمد؟ ماشي نكمل كده. يبقى على النار بقى يا شيخ. طيب يقول اعلم ان الله تعالى وصف القران بانه محكم وبانه متشابه وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه. فالأول كقوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم، والثاني كقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، والثالث كقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى. فألفاظ القرآن كله في أكمل البيان والفصاحة والبلاغة، ومعانيه أكمل المعاني وأجلها وأنفعها للخلق، حيث تتضمن كمال الصدق في الأخبار وكمال الرشد والعدل في الأحكام، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. اكتب جنبها صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. والتشابه الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن في الكمال والإتقان والائتلاف، فلا يناقض بعضه بعضا في الأحكام ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو الوضوح والظهور، بحيث يكون معناها واضحا بينا لا يشتبه على أحد، وهذا كثير في الأخبار والأحكام. مثاله في الأخبار قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكل أحد يعرف شهر رمضان وكل أحد يعرف القرآن. ومثاله في الأحكام قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، فكل أحد يعرف والديه وكل أحد يعرف الإحسان. وأما التشابه الذي وصف به بعض القرآن فهو الاشتباه في خفاء المعنى، بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيرهم، فيعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم. اكتب عندك: وضابط التشابه هو ما لا يعلم معناه من لفظه، بل يحتاج وما لا يعلم معناه من لفظه بل يحتاج إلى دليل آخر لنقف على معناه المراد، بل يحتاج إلى دليل آخر لنقف على معناه المراد. نعم، هو ما لا يعلم معناه من لفظه بل يحتاج إلى معنى آخر، بل يحتاج إلى دليل آخر لنقف على معناه المراد. يقول: موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيفية الجمع بينها. كم يبقى على المغرب؟ شفت أكيد يا مصطفى لك. طيب، أقف على هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرجو أن تنشغلوا أكرمكم الله في الدقائق المتبقية بأذكار المساء، فهي في غاية الأهمية.